أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما ذكر من تقديم أخبار الطائفة الأولى على أخبار الطائفة الثانية على أساس الشهرة في الرواية وإدراك ذلك فيما ورد في روايات التعارض، روايات علاج التعارض، من أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فيدعى بأن أخبار الطائفة الثانية شاذة لأنها ترجع إلى راوي واحد وهو محمد ابن مسلم، فتطرح رواية شاذة في قبال الرواية شنو المشهورة والمنتشرة بين الأصحاب. قلنا بأنه يمكن تشكيك في هذا المطلب باعتبارات متعددة، منها تعدد الإمام المروي عنا، ما يعني أنها ليست رواية واحدة. الكتب التي نقلت الطائفة الثانية خبر يعني صحيحة محمد بن مسلم أيضا متعددة، لأنه هم الشيخ الطوسي في التهذيب يرويها، وهم مات الشيخ الكليني في الكافي يروي صحيحة محمد بن مسلم بناء على أنها رواية واحدة. والطرق المتعددة التي ذكرناها في الدرس السابق، طرق متعددة تصير رواية، طرق تصير يعني ثلاثة هم اللي يروها عن ماذا؟ عن محمد بن مسلم، هم دول هم يروني لا غيرهم، وهكذا رواية مشتهرة ليس شاذة، ما نقدر نقول عنها هي رواية شاذة. ويؤيد ذلك ما أشارت إليه رواية الاحتجاج من وجود بعض أصحابنا الذين ذهبوا المن إلى الرأي الثاني والقول الثاني. هذا في الجملة يؤيد باعتبار أنه خوشون ذهبوا إلى هذا الرأي أو استنادا إلى رواية أو شيء من هذا القبيل، مما يعني أن هذا الرأي ليس شنو، ليس بذاك الشذوذ. تعيد زين، يبقى عندنا من روايات الطائفة الثانية صحيحة الحلبي. هذا الكلام كله وين؟ في صحيحة محمد بن مسلم اللي هي عبارة عن أربع روايات. صحيحة محمد بن مسلم أربع روايات، هي أربع روايات صار تعبير العلماء صحيح، رواية واحدة ظاهرا، رواية واحدة لمحمد بن مسلم، لكن طرقها شنو؟ متعددة. تبقى من روايات الطائفة الثانية صحيحة الحلب اللي قريناها في الدرس السابق. هذه أيضا استدل بها على القول الثاني اللي يقول إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة. إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة حينئذ أدركت الصلاة، حسبت لك الركعة. وإن أدركته بعدما ركع، بعد أن راح للركوع أدركته، بل هذا لا تحصل، فهي أربع بمنزلة الظهر. فهي أربع يعني صلاتك مو صلاة جمعة، وإنما هي صلاة شنو؟ ظهر. هذا الرواية الأولى، الحديث الأول هذا في الباب 26 في هذه الصفحة. حديث الثالث في نفس الباب أيضا الحلبي، هم بيها نفس العبارة لكن أكو بيها مقدمة يتحدث بيها عن صلاة الكذا الجمعة، إذا لم يدرك عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فواضح أنها منظورة وشنو صلاة الجمعة. قال يصلي ركعتين فإن فاتته كذا كذا، وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، نفس الرواية السابقة، فقد أدركت الصلاة قبل أن يركع الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركت وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع. إذا أدركته بعدما ركع يقول لا ما تحسب إلا، وإنما عليك أن تصلي صلاة الشنو، صلاة الظهر. هذه صحيحة الحديث التي يستدلها على القول الثاني. ذكر أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم من قبيل المحقق الهمداني، المحقق الأصفهاني، سيد الحكيم المسلم، سيد الخوي رحمة الله عليهم جميعا، ذكروا بأنها ليست صريحة في القول الثاني في مقام مناقشتها. قالوا ليست صريحة في القول الثاني، بل بعضهم قال ولا ظاهرة في القول الثاني. ليش؟ لاحتمال أن يراد من قوله وإن أدركته بعدما ركع في ذيلها، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع ركعات، أن يكون المراد به إذا أدركته بعدما فرغ من الركوع. أدركته بعدما ركع يعني أدركته بعدما فرغ من ركوعه، خلص ركوعه ورفع رأسه أنت أدركته، هذا يقول لا تحسب لك، فلا تنافي القول الأول. القول الأول هم يقول بأنه بعدما رفع رأسه إذا أدركته ما يكفي، لابد تلعب اليومين وهو شنو الركوع. هذه الرواية تقول إنما لا تحسب هذه ركعة إذا أدركته بعدما رفع رأسه، بعدما ركع يعني بعدما فرغ من الركوع. حمله على هذا. والصدر الرواية، هذا ذيل الرواية، صدر الرواية اللي يقول إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، هذا حمله عليه من على ما إذا أدركته قبل فراغه من الركوع. إذا أدركت الإمام قبل أن يركع، قبل أن يركع مو هو واقف أدركته، وإنما قبل أن يفرغ من الشنو من الركوع، هاي تحسب لك ركعة. قالوا هذا لا يوهدنا في القول الأول. القول الأول يقول إذا أدركته وهو في الركوع تحسب لك ركعة، هذا ما ينافي. ليش؟ لأن المراد بهم قول قبل أن يركع يعني قبل أن يفرغ من الركوع. وبهذا الرواية تكون صدرا وذيلا موافقة لأدلة أخبار الطائفة شنو الأولى المستدل بها على القول الأول، لأن العبارة هيك راح تصير. إذا أدركت الإمام قبل أن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة، يعني شنو يعني أدركته وهو في الركوع؟ قبل أن يفرغ من الركوع يعني أدركته وهو شنو في الركوع، هاي تحسب لك ركعة. هذا قول أول. مش يقول ذيل الرواية وإن أدركته بعدما ركع يعني بعدما فرغ من الركوع فهي لا تحسب لك. قول أول لم يقول إذا أدركته بعد أن فرغ من الركوع أيضا لا تحسب لك. وبهذا تكون هذه الرواية موافقة لأخبار الطائفة الأولى. السيد الخوي قدس الله غير أيضا اعترض، سنأخذ كلام السيد الخوي. اعترض السيد الخوي على هذا الحمل. أما بالنسبة إلى ذيل الرواية اللي بيها وإن أدركته بعدما ركع، ركع هاي فعل ماضي ركع، يقول أن صيغة الفعل الماضي بعدما ركع هذه ظاهرة في التحقق، فتكون ظاهرة في تحقق الرجوع الركوع خارجا الحاصل بالدخول. والظاهرة بعدما ركع يعني بعدما دخل في الركوع مو بعدما فرغ من الركوع. بعدما دخل في الركوع إذا أدركت، هاي الرواية تقول ما تحسب لك، فتدل على يا قول الثاني
ظاهر الرواية يقول هذا بعدما ركع، يعني بعدما شنو؟ بعدما تحقق منه الركوع بالدخول فيه، دخل في الركوع، تحقق منه الركوع ودخل في الركوع، يقول إذا أدركته فتحسب لك. هذا ياهو يقول صار القول الثاني، يقول الركوع مو المناظر مناصنا يعني تعقبيه قبل الركوع. وظاهر الرواية هذا، حملها على الفراغ من الركوع خلاف الظاهر، فحمله على الفراغ من الركوع خلاف الظاهر. هاي بالنسبة إلى ذيل الرواية، اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن هاي الصيغة كونها ظاهرة في التحقق هذا ما ينافي من دون إضافة شيء، لا ينافي حمله على الفراغ من الركوع، ما ينافي حمل على التحقق من خلفه بعدما ركع، يعني بعدما تحقق منه الركوع، ما ينافي ماذا حمل على الفراغ من الركوع، لأن تحقق الشيء قد يراد به الفراغ منه، قد يراد به الشروع فيه والدخول فيه، لكن قد يراد به أيضا شنو؟ الفراغ منه. كما في هذه الأمثلة، لو فرضنا أنه قال بأن فلان شرب الماء بعدما أكل، يفهم من الفراغ من الأكل أن الشر وقع بعد شنو؟ مو عند الشروع في الأكل هو شنو شرب الماء، لا، يفهم منها عرفان أنه بعد الفراغ من الأكل هو شنو شرب الماء. أو يقال بأن الإمام صلى بعدما خطب، بعد الخطبة صلى، يفهم منها شنو الفراغ من الخطبة، أنه بعدما فرغ من الخطبة هو شنو صلى. التحقق أعم من أن يكون المراد به الدخول في الشيء، تحقق بالدخول فيه أو ماذا؟ أو الفراغ منه. ويبدو أن ظهور هذه الصيغة في الفراغ من الفعل أو في الشروع والدخول فيه يرتبط بإمكان الجمع بين الفعلين، والمقصود من الفعلين الفعل الواقع قبل بعد، والفعل الواقع شنو بعد بعد، إمكان الجمع بين الفعلين عرفا وعدم إمكانه. فعلى الثاني إذا كان يمكن الجمع بينهما كما في مثال شرب الماء بعدما أكل، على الثاني يعني عدم إمكان الجمع بينهما، اشتبه، على الثاني يعني عدم إمكان الجمع بينهما كما في مثال شرب الماء بعدما أكل، عادة لا يمكن الجمع بين الشرب وشنا والأكل عادة، أو خطب صلى الإمام بعدما شنا خطب، لا يجتمعان، يكون ظاهرا في الفراغ من الشيء، بظهور واضح في ماذا؟ في الفراغ من الشيء، صلى بعدما شنا خطب يعني فرغ من الخطبة ثم شنا صلى، شرب الماء بعدما أكل يعني فرغ من الأكل حين شرب الماء، يكون ظاهر في الفراغ من الشيء. وأما إذا كان لا يمكن الجمع بينهما كما إذا قال سافر زيد بعدما سافر عمرو، مو لذلك فرغ من السفر ثم هذا شنو هذا سافر، لا، يجتمعان، هذا سافر هذا سافر نهاية المسافر. أو كما في محل الكلام في جملة اللي تقول في الرواية وإن أدركته بعدما ركع، الإدراك الإمام يجتمع مع شنو مع ركوع، ماكو منافات بينهما، يجتمع مع ركوع، حينئذ يكون ظاهرا في الدخول والشروع في الشيء. سافر زيد بعدما سافر عمرو، نقول له ظهور في ماذا؟ في أنه عندما شرع عمرو في السفر ما يتوقف على أن يتم سفر ذاك حتى هذا يسافر، لا يكون ظاهر في الدخول في الشيء والشروع في الشيء، هذا سافر. هنا في محل كلامنا أدركته وهو شنو؟ إن أدركته بعدما ركع، ما كم من اجتماعهم، فيكون ظاهر في الدخول في الشيء كما يقول السيد القوي، يعني بعدما دخل في الركوع شنو؟ أدرك الإمام. فيقول له هذا إذا أدركته بعدما شرع في الركوع هذا لا يكفي، فلا تكون دليلا على القول الأول، وإنما تكون دليلا على القول شنو؟ ثاني. يعني يصح ما ذكر السيد القوي. الجملة في محل الكلام لها ظهور فيما قال من أن الظاهر هو أن المراد به بعدما ركع، مو بعدما فرغ من الركوع، وإنما بعدما شنو؟ شرع في الركوع. فتدل الرواية على أن الالتحاق بالإمام وهو في الركوع هذا لا يحسب له شنو؟ ركعة، فتكون من أدلة القول الثاني. وأما صدر الرواية اللي يقول إذا أدركت الإمام قبل أن يركع فهي تحسب لك، يقول صدر الرواية يقول تحسب لك إذا أدركته قبل أن يركع. الجماعة قلنا إيش حملوها على من؟ إن بعض العلماء حملوها على إدراكه قبل أن يفرغ من الركوع، يعني إذا أدركته قبل أن يركع يعني قبل أن يفرغ من الركوع، يعني بعبارة أخرى أدركته وهو شنو؟ راكع. الرواية تقول يحسب له، فتكون دليل على القول الأول لا على القول الثاني، حملوها على هذا. هنا هم السيد القوي قدس الله هم اعترض على هذا، قال لا هذا خلاف الظاهر. ليش؟ لأن صيغة المضارع قبل أن يركع هنا ظاهرة في الشروع والتلبس، أي قبل أن يشرع ويتلبس بالركوع، يعني مو أدركه هو في الركوع، وإنما أدركه قبل أن يشرع في شنو؟ أن أدركه قبل الركوع. الرواية تقول يحسب له، فتكون من أدلة القول شنو؟ ثاني. هيك أنه فحملها على ما قبل الشروع، ما على ما قبل الفراغ كما ذكروا، فحملها على ما قبل الفراغ من الركوع بعد الشروع فيه خلاف الظاهر أيضا. هنا هذا الصدر الرواية يمكن أن يقال بأنه سهل خل بقي على ظهور الأول، ما يضر، يعني لا يضر القائلين بالقول الأول حتى يجون يحملوا على معنى آخر نتنازع عنه هل هو ظاهر أو خلاف الظاهر، خلي يبقى على ظهور الأول. صدر الرواية لاحظوا قال إن أدركت، إذا أدركت الإمام قبل أن يركع هنبقى الركوع على الظاهر، ركوع يعني نفس الركوع، من فسر بأن قبل أن يفرغ من الركوع؟ ليش فسر بأن؟ إذا أدركت الإمام قبل أن يركع قبل أن ما يركع هاي تحسب لك ركعة، قائل بالقول الأول هم يقول تحسب لك ركعة، مو قال بقول الأول هو ما يشترط إلا أن يلتحق به بالركوع، إذا التحق به قبل الركوع يحسب له ركعة، فهو ما يضر أصحاب القول الأول حتى يأولوها، ختمت على ظهور. إذا أدركت الإمام قبل أن يركع حسبت ما نشقى شنو فقد أدركت الصلاة، أدركت الصلاة عفوا ما أدركت، إذا أدركت الإمام قبل أن يركع فتبقى على ظاهره ما في مشكلة، هذا ينسجم مع القول الأول والقول شنو الثاني، فما نحتاج إلى هذا التأويل بعد. زين، فالصحيح هو ما قال السيد الخوي في هذه الرواية هذه الصحيحة، وهي أنها أجنبية عن محل كلام، ولولا هذا الإشكال لكان الصحيح من أدلة القول الثاني، وما ذكروه لتوجيه كونها من أدلة القول الأول خلاف الظاهر. ليش هي أجنبية؟ سيد خويتش يقول هي أجنبية عن محل الكلام باعتبار أنها ناظرة إلى صلاة الجمعة، صلاة الجمعة والقرآن واضحة على أنها ناظرة إلى صلاة الجمعة، وتحديد ما به تدرك الجمعة، وأن منتهى ما تدرك به الجمعة هو إدراك الإمام قائما قبل الركعة، قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثانية، فإذا دخل فيه في الركعة الثانية في ركوع الركعة الثانية فاتته الجمعة. هذا مفاد الرواية، الرواية ناظرة إلى صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة إنما تدرك إذا أدرك الإمام قبل أن يركع، قبل أن يذهب إلى ركوع الركعة الثانية وهو قائم، إذا أدركه يدرك صلاة الجمعة. بمجرد أن الإمام يذهب إلى الركوع إذا أدركه وهو في الركوع صلاة الجمعة تفوته، فاتته صلاة الجمعة. إذا فاتته صلاة الجمعة شنو وظيفته؟ تصير تنقلب إلى الظهر. فاتته صلاة الجمعة فتنقلب وظيفته إلى صلاة الظهر. وحيث ثبت فيما تقدم جواز الاقتداء ظهرا بصلاة الجمعة بمن يصلي الجمعة، سابقا قلنا يجوز من يصلي ظهرا أن يقتدي بماذا؟ بمن يصلي الجمعة. أمكنه أن يأتم بالإمام بعد أن فاتته الجمعة، أن يأتم بالإمام الذي يصلي الجمعة فيصلي معه الظهر ويدخل معه في الركوع ويحتسبها ركعة أولى من صلاة الظهر. بناء على رأي المشهور اللي يقول بأن الالتحاق بالإمام وهو في الركوع شنو تحسب له؟ شنو ركعة؟ هذا يمكن أن يفعل هذا. هو صلاة الجمعة فاتته، لكن بالإمكان ماذا؟ أن يصلي معه، يصلي يقتدي به ويصلي معه صلاة الظهر وتحسب له ركعة إذا أدركه وهو في الركوع. بعبارة أخرى أن محل الالتحاق في الجماعة موجود لا زال باقي، الجمعة فاتته لكن الجماعة باقية، بإمكانه أن يلتحق به وهو في الركوع فتحسب له ركعة. والحاصل أن ما يفوت بدخول إمام الجمعة في ركوع الركعة الثانية هو صلاة الجمعة، هاي تفوته. وأما الجماعة بأن يصلي معه الظهر جماعة فهي لا تفوت بذلك، بل يبقى محلها إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فهي أجنبية عن محل الكلام، ليس لها نظر إلى محل الكلام. لكن قد يقال لأن الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى صلاة الجمعة صحيح، لكنها تتحدث عن صلاة الجماعة في صلاة الجمعة، وهذا ما يمكن إنكاره. ناظرة صلاة الجمعة تبتدئ إمام والتحاق بالإمام في الركعة الثانية فكذا، قبل ما يركع الإمام بعد ما يركع، هي تتحدث عن الجماعة في صلاة الجمعة، فهي تتحدث عن صلاة الجماعة في صلاة الجمعة، وتدل على أن الجماعة في الجمعة تفوت. لاحظوا، الجماعة تفوت بدخول الإمام في الركوع، جماعة في صلاة الجمعة ما يخالف في صلاة الجمعة، ما قاعد حد عن صلاة الظهر أو العصر. الجماعة في صلاة الجمعة تفوت إذا دخل الإمام وين؟ في الركوع. مو نقول له هو في الرواية أنه بعد ما ركع هذا خلي يصلي الظهر، يعني تفوته صلاة شنو؟ الجمعة. وتدل على أن الجماعة في صلاة الجمعة تفوت بدخول الإمام في الركوع، وإذا فاتت الجماعة فاتت الجمعة، لأن الجمعة لا تنعقد إلا شنو؟ جماعة. إذا فاتت الجماعة لأنه ما التحق بالإمام وهو قائم، حسب الرواية، خلنا نفترض نقول بالقول الثاني، ما التحق بالإمام وهو شنو؟ قائم، فما فاتته الجماعة في صلاة الجمعة، ففاتته شنو؟ صلاة الجمعة، فاتته صلاة الجمعة، لا تنعقد إلا جماعة، فالذي يفوت بدخول الإمام في الركوع هو الجماعة، وبالتبع تفوت شنو؟ صلاة الجمعة. فإذا قلنا إلى هنا شنو؟ بناء على الكلام أن صلاة أن الجماعة في صلاة الجمعة يعتبر فيها إدراك الإمام وهو شنو؟ وهو قائم قبل أن يركع. فإذا قلنا بعدم الفصل بين جماعة الجمعة وبين جماعة شنو؟ غيرها، قل بعدم الفصل أشير إليه في كلماتهم، حينئذ يثبت هذا المطلق في مطلق الجماعة، وهو شنو؟ هو أن الجماعة تفوت إذا ركع الإمام، ولا تحسب له ركعة إلا إذا أدركه وهو شنو؟ وهو قائم. هذا يمكن توجيهه بهالشكل، أن الذي يفوت هو الجماعة، بل فوات الجماعة في صلاة الجمعة مستلزم لفوات الجمعة، ولذا تنقلب وظيفته علما إلى الظهر. هذا ما قد يقال. نعم، الشيء الوحيد في قبال هذا هو هاي مسألة اختصاص الحكم في الرواية في الصحيحة بالركعة الثانية من صلاة الجمعة، مو تأكد الرواية الركعة الأخيرة دون الأولى، هذا الاختصاص ما يتناسب مع ما ذكر، بل لعله يجعل قرينة هذا الاختصاص ما ذكرناه أخيرا، يعني بل لعله قرينة على أنها ناظرة إلى الجمعة، ومتى تفوت وتنقلب الوظيفة إلى الظهر، وتدل على أنها تفوت بدخول الإمام في ركوع الركعة الثانية، وهذا لا يعني أن الجماعة تفوت بذلك. فيصح كلام السيد الخوي قدس الله نفسه أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا ليش اختصت ورقة ثانية وقد يحدث عن أحكام الجماعة، وأحكام الجماعة كما أن الجماعة تفوت بإدراك الإمام في الركعة الثانية وهو في الركوع، وعدم إدراكه وهو قائم في الركعة الأولى، لا يدرك هذه الجماعة إذا أدركه وهو قائم، إذا لم يدركه وهو قائم. اختصاصه بخصوص الركعة الثانية كأنه إشارة إلى فوات الجمعة، هاي الجمعة اللي تعقبها بالركعة الأولى بالكذا ما في مشكلة، لكن إذا ركع الإمام خلاص بعد هاي الجمعة شنو؟ تفوت. فليس لها ناظر إلى بيان حكم الجماعة. وصلى الله على محمد.